بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابا أو حفظا وقل حدثنا، سمعت أو أخبرنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، كنا وقفنا عند الصحيح الزائد على الصحيحين، ونعيد سريعا. قال صحيح الزائد على الصحيحين، قال: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدركي على تساهل. وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق حكمنا بما يليق والبستي دان الحاكما. نعم. طيب، هنا الصحيح زاد على الصحيحين، وذكر قال: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص. يعني لو وجدت كتابا، أي كتاب نقل عن عالم من العلماء، وهذا صاحب هذا الكتاب ثقة ونقل توثيق عن عالم، خذه طالما أن الناقل ثقة. ويشترط أن يكون الناقل من أهل الحديث. يعني كم في كتب الفقهاء من كلام، وبنجد هذا الكلام متباين، لكن لو أن هناك مصنف أو كتاب، أيا كان هذا الكتاب، وفيه نقل عن بعض أهل العلم بأنهم صححوا هذا الحديث أو ضعفوه، يقبل، شريطة أن يكون المصنف له إلمام بعلم الإيه؟ الحديث، كالحافظ ابن حجر، كالإمام النووي، كجماعة من هؤلاء، حتى وإن كان أصل اشتغاله بالفقه. لكن الشاهد هنا هو أنه لابد أن يكون على دراية بعلم الحديث، ونقل كلام مباشر عن عالم، كمثلا قول ابن حافظ ابن حجر في الحديث الفلاني وصححه أحمد. ممكن نجمع بعض الأحاديث الصحيحة مما نص عليها بعض الأئمة من بطون الكتب، شريطة أن يكون الناقل ناقل إيه؟ له دراية، متقن، أو صاحب الكتاب نفسه. لو مثلا أخذنا بعض الأحاديث لأبي داود من السنن أو من كتب أبي داود، ونقل بعد ذلك صحة، وهذا حديث صحيح، هذا رواة الثقات إلى غير من هذه الأحاديث، يقبل. إذن الحديث إذا ثبت عن عالم من علماء أو في مصنف عالم من العلماء وذكر فيه التصحيح، يضاف إلى الإيه؟ إلى الصحيح. ولو أن شخص جمع هذا، هيجمع كم كبير جدا. بنرى البخاري في غير الصحيح صحح حديث، بل ربما نرى الترمذي في سننه أو في صحيحه اللي هو الجامع هذا، نقل عن البخاري تصحيح حديث وليس في الصحيح. قال: وسألت أبا عبد الله فقال صحيح، وسألت أبا عبد الله فقال حسن، إلى آخره. فإذا هنا ممكن نأخذ زيادة في الصحيح من كتب صححها إما المصنف وإما اللي هو صاحب الكتاب، وإما نقلت عنه في كتاب من الكتب، وهذا موجود كثير جدا. إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه، أو كتاب جمع الصحيح، يعني كتاب تخصص في الصحيح غير البخاري ومسلم، كابن حبان الزكي، كصحيح ابن حبان. وكما ذكرت بأن صحيح ابن حبان من الكتب القيمة جدا، وأراد أن يوعر على أهله وأصحابه الطريق، فسموه التصانيف والأنواع، وقسموا تقسيم كالسور، يعني تقسيم مجموعات مجموعات مجموعات، كالجزء والحزب وهذه التقسيمات. فلما لم يشتهر الكتاب وكاد أن يندثر، قام أحد العلماء وكان أميرا هو الأمير علاء الدين بن بلبان، فرتب الكتاب ترتيبا فقهيا وأظهر الكتاب، والكتاب انتشر والكتاب موجود ومشتهر. ولكن كما قلنا طريقة ابن حبان أنه يوثق المجاهيل، فهو عند العلماء متساهل، ومن ثم هناك أحاديث كثيرة جدا ضعفت وقد وثقها وصححها ابن حبان بسبب أنه كان يوثق المجاهيل. لكن القول العام أن ابن حبان شرط متساهل فهذا يتعلق بالحديث وليس في الرجال، لأن الشرط الذي وضعه بالنسبة لتوثيق المجاهيل ضعف الحديث نفسه. حديث كثيرة جدا هي ضعيفة لأن فيها فلان مجهول، إما جهالة عين أو جهالة حال، هو صححها. بينما هو في الرجال له شرط متعنت في الرجال جدا جدا، حتى أنه ضعف رجال هم في الصحيحين كالمنهال بن عمرو وجماعة من الناس الذين لهم مكانة وفضل، وربما قيل أنه كان في تشدد الرجال أشد من النساء. ولذلك كتاب المجروحين حافل بأسماء كثيرة جدا ضعفها لأهون سواء، وتكلم فيها كلام شديد جدا جدا. فلذلك هنا يراعى هذه الجزئية. قال بجميك ابن حبان وهو صحيح ابن حبان المشهور الموجود، وابن خزيمة وهو صحيح ابن خزيمة وهو كتاب حافل أيضا ولكنه فقد أكثره، فالكتاب يعد كتابا ناقصا. وابن خزيمة هو شيخ من؟ ابن حبان. وكالمستدرك، وكتاب المستدرك هو كتاب أراد صاحبه أن يستدرك على الشيخين أي البخاري ومسلم أحاديث ليست في الصحيحين ورويت على شرطهما أو شرط أحدهما، ولكن الحاكم كان واسع الخطو واسع الخطى، فلذلك ذكر أحاديث قد يكون فيها ضعف وربما وصلت إلى حد الوضع كحديث الطيرة وبعض الأحاديث التي يعني ضعفها وذكرها العلماء بالوضع. فإذا الحاكم أراد أمرا واشترط شرطا ولكن خالف الشرط. وكلمة مستدرك يعني ذلك نفرق بين هو المستدرك وما هو المستخرج كما سنأتي. المستدرك هو من يعرف المستدرك؟ هو يعمد شخص إلى شرط عالم أو عالمين أو أكثر، جمع شروط وأراد أن يصنف كتابا يستدرك عليهما الشروط التي وضعوها ولم توضع في كتبه. ويعني هذا طريقة الحاكم في كتاب المستدرك على الصحيحين، ولكن الرد بأن البخاري ومسلم لم يشترط كل ما صح. متى يكون مستدرك؟ إذا اشترط البخاري قال جمعت كل الصحيح، أو قال مسلم جمعت كل الصحيح، فهذا استدرك عليهم. لكن هما ما قال هذا، هما ما قال هذا، إنما جمع بعض الصحة. حتى قيل للبخاري لما لم تضع هذا في صحيح؟ قال ما وضعت في كتابي كل ما صح. ولما قيل أو قال أبو زرعة لمسلم أردت أن يقال ما صح إلا كتاب مسلم؟ قال ما أردت هذا، إنما جعلت مختصرا لعامة المسلمين. ولذلك الحاكم يعني ذكر لنا مراده من المستدرك في أول الكتاب اللي هو كتاب المستدرك. قال وقد نبغ في عصرنا جماعة من المبتدعة يشمتون بالأثار ويدعون أنه ما صح إلا بضع أحاديث وهي ما في البخاري ومسلم، فأردت أن أستدرك عليهما أحاديث إذ لا سبيل من إخراجها عندهم ولكنهما ما أخرجها. إذن هنا نقول بأن الحاكم أراد أن يرد على البخاري ومسلم أو على من يدعي أنه ما صح إلا ما عند البخاري ومسلم. أي الأمرين نوجه؟ إثمان على هؤلاء الناس الذين قالوا ليس إلا في البخاري ومسلم. حتى الآن بعض الناس يقول لك البخاري ومسلم فقط والباقي في كلام. لا، البخاري صنف كتابه لعامة المسلمين يبقى إيه؟ رؤوس مسائل. كذلك مسلم كتاب رؤوس مسائل، فأراد البخاري ومسلم أن يجمع مختصر في الأحاديث وما يتداوله عامة الناس. فالحاكم تساهل في الكتاب ووسع الخط، وكتابه كتاب حافل، كتاب قيم جدا. وكنت يعني تقريبا بعد الكتب الخمسة يعني أعكفت عكوفا كليا على المستدرك لحبي له، أنا جئت فيه من الحديث ما هي ما رأيته في كتاب قط، وترتيب ترتيب جميل، وفي أحاديث يعني وجدتها صحيحة، وكانت هذه الأحاديث سبب في يعني أن أنا أجمع في بعض المختصر وأهتم بأن أنا أنشغل بهذا الكتاب، حتى يعني تقريبا خرجت منه جملة من الأحاديث. ولكن طبعا كثير بيهون من شأن الكتاب، كثير بيهون من شأن الكتاب، حتى يعني يقول لك المستدرك يحتاج إلى مستدرك، والحاكم كثير من الناس تكلم في كلام كثير جدا، لكن إن أقول كما قال الذهبي وصف له شيء كثير في هذا الكتاب. والعلماء اعذروه بأنه أراد أن يصنف الكتاب، وأي عالم بيصنف بيجعل مسودات ويجمع كل شيء إلى أن يصل إلى مرحلة معينة فبعدها يبدأ ينقح. فهو الحاكم صنف الكتاب، والكتاب كان واسع كبير، فلما أراد أن ينقح مات بعد منتصف المجلد الثاني تقريبا، وبهذا ترك الكتاب ولم ينقح، وأضاف الكتاب المنقح مع باقي الكتاب. ولذلك الذي يراعي ويلاحظ الجزء الأول وجزء من الجزء الثاني مضبوط، والخلل كله موجود في باقي الكتاب، ولذلك الكتاب لم يختم. نأتي لتعليق الذهبي. الذهبي يعني قرأ الكتاب، وعادة أي عالم وبيقرأ الكتاب بيعمل إيه؟ تعليقات، يعمل تعليقات. فالتعليقات هذه مثلا بيجيب الحاكم يقول إيه هذا حديث صحيح، يجي الحاكم ويكتب ويجي الذهبي يكتب هذا حديث صحيح، ممكن يقول وهو كما قال، وربما يكون فيه إشكال في الحديث فينتظر الذهبي حتى ينقح هذا الإشكال، وربما يكون الكلام هذا يقول وهذا حديث صحيح يقول لا والله ليس بصحيح بل فيه فلان، المهم يعلق. ولكن ليس في كل حديث يعلق، وذلك في مقولة خطأ عند كثير من طلبة العلم، وهي هذه المقولة هي ما ووافقه الذهبي، وهذا قطع عظيم شنيع جدا، لأن الذهبي ما وافق الحق، هو علق، وأحاديث كثيرة جدا ينقل كلامه بالنص كما هو يعني دون أن يرجع لهذا، لأن الذهبي ما أراد أن يحقق الكتاب، كتاب يذكر فيه، فبدأ يعلق بعض الأشياء ما هو حاضر الذهن كتب وما يحتاج إلى مراجعة ترك. ولذلك أيضا العلماء يقولون الذهبي متساهل أيضا في إيه؟ في استدركات، يعني استدراك الذهبي أيضا في خلل كبير جدا. ولذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى تتبع الذهبي وتتبع الحاكم وبدأ يعلق أيضا على الكتاب، ولكن الشيخ وصل تقريبا يعني أظن ما وصل إلى النص، ممكن الثلث، وأعطال بعض الطلبة وعلى من رأس القلم والكتاب طين أيضا ولم يختم. وفي كثير من الآن من المشايخ حاولوا يدخلوا في معمعة هذا الكتاب اللي هو المستدرك، وللأسف ما في أحد وصل فيه إلى شيء. المهم إن إيه؟ إنه يعني كل أخذ بقدر منه، لكن الذي يريد أن أصل إليه أن الذهبي ما نقح الكتاب تنقيحا كليا، إنما ذكر من رأس القلم بعض الأشياء، وربما يأتي وينقل كلام الذهبي كما هو ولا يعلق، وهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى مراجعات. أما بعض طلبة العلم الذي يقول وافقه الذهبي فيما سكت عليه هذا وذاك، هذا خطأ يحتاج إلى مراجعة. فالخلاصة هنا أن كتاب المستدرك كتاب قيم وممتع، وقعت لي طرفة مع المستدرك. كنا ونحن في صنعاء، فأحد الإخوة العدنيين من عدن خطب خطبة الجمعة وذكر حديثا ماتعا شيقا جدا، حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين، خمس من ابتليتم بهن ونزلنا فيكم، أعوذ بالله أن تدركوهن. الحديث، وبعد ما نزل على المنبر أحد الإخوة المصريين كان اسمه الأخ محمد صلاح، نسأل الله أن يحفظه إن كان حي وأن يرحمه إن كان مات، فعلق قال هذا الحديث ضعيف، ذكره ورواه ابن ماجه ضعيف. المهم وبدأت محاورات ومصاولات وهو، فأنا قلت أفكر إن أنا أجمع في هذا الحديث، وأحاول أجمع بقى إيه بعض الطرق. ودايما أنصح إخواني ان في كثير من الشباب في اول الطلب بينشغل بالحديث وجمع الطرق وهذه الاشياء، وهذا خطر. يعني يحتاج معك شيخ يسندك ويعينك، وتنشغل الاول بالاصول العبادة وهذه الاشياء، لان الانشغال في البداية بهذا خطر كبير جدا. اليوم رأيت بعض الاخوة جيب لي خريطة، هو اصلا شغال يعني بيشتغل تقريبا تاجر، وفي القرآن مفيش ومفيش ومفيش مفيش ها الى اخره، وجيب لي خريطة احاديث مخرجة. فطبعا انا استحييت ان انا اقول له غلط، هصده وممكن افتنه. فبعض الاخوة بيمسك بعض الشباب ويحاول ان هو يعمل له بقى يقول له الحديث ده وطريقه كذا، ما يصلح. حاول ان توقفه الاول يعني على التزكية والتربية وتحصيل العلم والقرآن والعبادات الى غيره. فدي نقطة مهمة جدا أرجو أن احنا ننتبه لها، التزكية والتربية وجمع القلب والأشياء دي بتيجي، يعني علم الحديث والتأصيل وتفريع المسائل وأنك تقف على جزء، هذا طيب، ولكن لأن فيها لذة معينة فدي ممكن تشغلك مشغلة إلى حد الجمع. أذكر القصة التي ذكرتها لكم هذه، اليوم جلست أبحث وإلى آخره، وبعدها وصلت الى كتاب المستدرك للحاكم، وبدات طبعا وقتها بقى ما كان فيه لا بقى في فحارس ولا في الشيخ الالباني كان لسه ما شاف عنه حاجه، دوب كان فيه عندنا حوالي تقريبا 100 حديث للشيخ الالباني، 50 و50 كل واحد في جزء حديثي، وشفناها دي كان الدنيا طارت بينا وما كانش في حاجه خالص. ولما فضلت ادور والحديث المهم واشوفه بقى وبعثر الحديث، ما شاء الله ماشي كويس، ماشي 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 الى شيخ الحاكم، لم اجد له خبر. فكنت انا في بلد اسمها خمر في قبيلة اسمها حاشد، والشيخ كان موجود في صعدة، والمسافة تقريبا طويلة يعني ممكن تصل الى حوالي 400 كيلو او بهذا المعنى. فوجدت سيارة طبعا في صعدة هذه اللي فيها الشيخ مقبل، في سوق يعد سوق عالمي اسمه سوق الطلح. السوق ده بيباع فيه أسلحة، كل شيء، أسلحة وزخائر ورشاشات وسيارات وكل حاجة، أي شيء تبحث عنه في هذا السوق تجد. سوق يعني في أرض فضاء يأتوا له من السعودية ومن الأردن وكل مكان. فاشهد وجدت السيارة ذهب إلى سوق الطلح وبتمر بصعدة، بين صعدة وبين الشيخ مقبل تقريبا زي من هنا وميز المرشد. سطحت على العربية من ورا وفرحان بقى وإيه، وأذكر بقى رحلة الخطيب. كان عندنا بعض الكتب اللي هي إيه، كتب أصول عندنا، الرحلة في طلب الحديث والخطيب البغدادي ومش عارف مين وشعبة لما علي يلف اللف، وأنا بقى فرحان ومبسوط ولكن مسطح في العربية من ورا وإيه، وهجيب الدين من ديله. المهم نزلت في صعدة وكان معي أهلي، تركت الأهل، والمهم نزلت وإيه وحاولت أدور على أي سيارة توديني. طبعا الطريق صعب جدا، الطريق هناك قلت من مطبس لمنة المرشد، ولكن عشان تمشي بقى فيه غرز في الرمل وممكن تقعد لك مثلا نصف نهار على بال ما توصل. شد إن وصلت وفرحان بقى، وقابلت بعض الإخوة هناك وكده، وانتظرت الشيخ. الشيخ قابلته الحديث الفلاني، وبحتعبت وعملت وسويت وقعدت بقى اشرح له اللي انا عملته كله، وهو يبص له متغاظ. وطبعا بقى عمال اديله بقى ان انا يعني ان انا شعبه بن الحجاج وانا عبد الرحمن بن مهدي وفعلت وسويت، وما وجدت للحديث اثر. فقال الشيخ رحمه الله الحديث عندك في مكتبتك. طبعا وكان بياتي عندي في المكتبه، ويعني ياتي بيته كده ويطلع في كتبي. طبعا كانت مكتبه وقتها تعتبر قيمه يعني تقريبا جمعت كل كتب الحديث والرجال. فقال عندك في مكتبتك؟ قلت بحثت ما وجدت. قال عندك في المكتبه. طيب يا شيخ انا جاي وعشان سابي الاولاد. وقال لي انت تلعب. واعطاني درس بقى في طلب العلم وعدم العجاله وي 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 والى اخره. وانا بقى طبعا جاي نطف فوق العربيه، حسيت ان انا ايه مش محترم، وان الرحله بتاعتي كلها ضاعت. وفضلت قاعد كده احسر نفسي. كان معانا اخونا الاخ اسامه القوسي حفظه الله، فقال لي تعالى ندور سوا. هو الراجل ده اسمه، قلت له اسمه علي بن حمشاد العدل. دور دور ها. المهم الشاهد وجدناه في كتاب تذكره الحفاظ للامام الذهبي، هو الامام العلم الحافظ عالم نيسابور وشيخ الحاكم وحمد ربنا نلاقي الحديث، والحديث صحيح. المهم ما علينا، ان فبنصح في اول الطلب ان يعني لا يكون في انشغال كلي بالعلوم، علوم الآلة، بقدر يا أخو سامة هننشغل بإيه؟ بالتزكية. حاول نزكي نفسنا كده وننشغل نفسنا بهذا. فلنعود صلوا إلى كتاب الحاكم، كتاب قيم جدا، ولكن للأسف لم يخدم، وقد جمعت له جملة من المخطوطات وجمعت ما نقص، لأن الكتاب فيه نقص، وجمعت فيه أشياء كثيرة جدا، ولكن يعني الهمم ضعيفة، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ له من يقوم به. لكن طبعا مش انتو يعني الصور كلنا كده، طبعا لسان حد يبقى عدول أنا أدور أشوف كتاب المستدرك، ما ينفعش إلا أن يبعث الله فيك بعثا جديدا، يكون عندك بقى الهمة اللي هي يعني ممكن تتعدى وتبدأ تواصل بقى إيه. ويعني العلم ده يا إخوانا لا يناله براحة الجسد، ولا ينال إلا بالخدمة، كلما خدمته كلما أعطاك جزء منه، تفضل تخدم فيه تخدم فيه، تفضل 10 20 30 40 ومكسور الجناح وصفتك ونعتك إلى أن تصل. واحد يشوف مثلا واحد زي الشيخ الألباني، الذل اللي عاش إنه كان يحبس نفسه في أوضة وفيها شباك صغير فوق، ويعني يقول لهم أنا أحرس لكم المكتبة مقابل يعني أبات بالليل أحرسها وحاول بس أجمع ورا بعض الأشياء. قالوا لا احنا عندنا حراسة ويوي. جاء مرة راح لمدير المكتبة اللي هي الظاهرية، قال له ايه رأيك المكتبة مش مرتبة، انا ممكن ارتبها لك، يعني احط لك السنن لوحدها ورجال لوحدها ودال لوحدها ومش عارف ايه. قال له هنعرض الامر ونشوف المهم عرض الامر. وده صاحبنا كان الدكان بتاعه قدام المكتبة، عنده دكان كده صغير بيبيع او بيصلح فيه ساعات. المهم قالوا له مفيش مشكلة بس بالليل بس، وبالنهار للزوار وكده ما فيش مشكله. جاب الليل طبعا ما فيش حاجه، قال لهم انا عاوز لمبه، لمبه كده سهاري كده، لمبه مثلا 50 ولا 60 وعشان اشوف عليه وانا بنظم لكم المكتبه وارتبها لكم. قالوا له اشتريها انت. اشترى لمبه وعلقها وبدا طول الليل يسهر وشغل، وظل في المهنه دي خدمه المكتبه الظاهريه وقراءه المخطوطات والسنه وي 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 ما يزيد على 30 سنة، وما حد يعرف من هو الألباني ده خالص، ولا إلا رجل ساعاتي. وكان عنده بقى طبعا إيه المهنة بتاعته مهنة شاقة، وكل ما يجيب واحد يدربه يقول له السلام عليكم ويروح فاتح له دكان جنبه، يجيب واحد يدربه ويروح فاتح له دكانه، لغاية ما جاله راجل طيب كده فقال له أنا ابني وصفته مكسور الجناح وي وي وعاوز أشغله عندك. قال له أشغله بس بشرط. قال له ايه؟ قال له اشترط عليه يشتغل عندي 5 سنوات او اكثر، لا اذكر الرقم يعني. يشتغل عندي 5 سنوات، لو وافق على هذا الشرط انا مستعد اعلمه مهنه الساعات. قال له اشتغل. هو موافق يا ابني؟ قال له موافق. وفعلا جاله صاحبنا ده وشغال عنده وبدا ايه يعني يتفرغ الى حد ما. اللي انا عاوز اوصل له ان العلم ده يا اخوانا مش بالشكل اللي احنا فيه، لانك تلاقي نفسك تضيع وقتك وتمر بك الايام زي حالتنا كده وتوصل للخمسينات وتلاقي نفسك مضعضع. والله انا بصعد السلم بحس ان انا خلاص مش عارف اطلع السلم، بحاول اقعد امسك لي كتابين ثلاث عشان اجمع لي شويه حديثين، بحس روحي راحت، لان الوضع اللي احنا فيه والزمان اللي انت فيه والعلل والافات والامراض وسرعه الهرم في هذا الزمان اسرع من غيره. يمكن قرأنا اليوم أن يسلم يعني صلى قاعدا هو فوق 60، بقول لك ممكن تلاقي قبل 50 كمان تلاقيك مضعضع مش عارف تسند. فلذلك يعني الواحد يحاول نفسه يجعله هدف، ده اللي أنا بدور عليه بقى، اللي عاوز أوصله هدف. إيه هدفك؟ هتفضل تتأرجح من كرسي لكرسي ومن مكان لمكان ومن فكرة لفكرة وتتنطط، تفضل طول عمرك تتنطط إلى أن تأتيك الفكرة بعد 50. إيه الفكرة بقى؟ أنا عاوز أبقى كذا، وتندم على ما فات كله ومش لاقي لا حصلت هذا ولا ذاك، والموت أقرب وتلاقي نفسك مفيش خالص. لكن لو حددت لنفسك هدف فكرة معينة وتمشي ليها من الصغر هتصل. أذكر رجل ممثل لا داعي لذكر اسمه، كان يقول نفسي أجمع 1,000,000. قالوا له 1,000,000 صعب، كان يتمنى نفس 1,000,000 صعب، ده طبعا الكلام ده في سنة في الأربعينات، نفسي اجمع 1,000,000 نفسي، لغايه ما بقى لما قالوا له صعب جدا قال اجمع 1,000,000 حتى لو يجيني، كان طلع مره جه اسمه سرطان، حتى لو يجي لي السرطان. قال له طب هتعمل ايه بال1,000,000 ومعاك السرطان؟ قال اتعالج بالنص وخلي معايا الايه نص المليون، وفعلا جاله المليون وجاله السرطان ومسحه خالص. فلذلك الهدف اللي ممكن اي طالب علم يحققه يبدأ من الان ويمشي وراء الهدف بقى. يعني يكيف الحياة، يكيف العبادات، يكيف الطاعات على حسب الوجهة التي أرادها، لكن ماشي بلا هدف أو ماشي مع التيار اللي ماشي والجو اللي انت فيه، طبعا هذا خفاء. ولذلك الأصوب والأصلح أن تنظر ما يصلحه. تلاقي جو انت عايش فيه جو دعوة تبقى دعوي، جو طلب علم تبقى طالب علم، جو تهيص تبقى مهيص إلى غير هذا الجو، يعني ربما لا يلائم تيارك، فانظر ما يصلحه. يعني داود الطائي كان على درجة من العلم، ولكن كان في مزاح ولعب وهزار ومش عارف ايه وكده، ووجد قلبه في شتات. وقصة داود مع ابو حنيفة مشهور، يعني ذكرت في كل تراجم طلاب ابي حنيفة. فكان بقى يحبث ويلعب ويهزر ويخبو، ولكن له مكانة، يعني ذكره العلماء في من جملة الفقهاء، كان فقيه. فكان يمازح بلسانه، وبعدين مرة كان بيغمز واحد زميله كده، فراه أبو حنيفة فقال يا داود طال لسانك ثم طالت يده. هو رجل عقل، فك إيه اللي يصلحني بقى؟ احنا عاوزين كلنا ندخل ايه الجنة، وحول الجنة ندندن. ايه اللي يصلحني؟ طلب العلم. طب ما طلب العلم ممكن يضيع معايا امور اخرى، كتضييع صلوات وعبادات وذكر وطاعات ومناجاة والقلب. طلب العلم بيعطي قسوة في القلب، ده شغل تجد في قلبك من القسوة، وقلبك في ما بيصلح الطلب وبيمشيه ويمضيه الا العبادة اللي بتزكيه وتشعرك انك على فقر وتهون عليك الطريق. لكن لما بنخل بالعبادات وبننشغل بطلب العلم بنرى بأن القلب وقف تعط، ومجرد كده آلة. ودلوقتي بقت الكمبيوتر موجود ويضرب يضرب 2 3 4، الحديث صحيح وضعيف ومش عارف فلان وعلان وإلى غيره إلى هذه الأشياء الموجودة. فلذلك الإنسان يحاول أن يفكر فيما يصلحه. قال بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل. قلنا إما على الرجع إلى الحاكم وإما رجع للكل، وطبعا الكل فيه تساهل كما قلنا، الكل فيه إيه؟ ابن حبان متساهل بشرطه، وابن خزيمة متساهل أيضا لم يوفي بشرطه إنه قال صحيح، والحاكم أيضا متساهل لأنه أتى بأحاديث كثيرة جدا ليست على شرط الصحيحين ولا على شرط أحدهما. وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد. قيل بأن الحاكم صاحب المستدرك لو أن يعني أحاديث التي فيه إذا طعن فيها بعض أهل العلم أو وثقت معروف، لكن لو كل العلماء مروا بحديث عند الحاكم لم يتكلم فيه لا بتوثيق ولا برمز فهو إيه الأصل فيه يمضي. قال بعلة والحق حكمنا، يعني ما لم يرد بعلة، والحق حكمنا بما يليق والبستيد يداني الحاكم. الحق حكمنا بما يليق على الحديث، سواء كان في الحاكم كان في ابن حبان كان في ابن خزيمة، لابد من النظر في صحة الحديث. والبستي يداني الحاكم، يعني قال في التساهل في الشرطين اللي شرط هذا وشرط ذاك. الحاكم وضع شرط ولم يوفي، وصاحبنا وضع شرط خطأ اللي هو مين بقى؟ ابن حبان. قال المستخرجات واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتانبي عزواك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما يزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته والأصل يعني البيهقي ومن عزاء وليت إذ زاد الحميد ميزا. قول المستخرجات، والمستخرج يختلف عن المستدرك. المستدرك أن يعمد شخص إلى شرط عالم أو بعض العلماء ويأتي بكتاب على شرطهما ليس في كتبه، كما فعل الحاكم مع البخاري ومسلم. أما المستخرج فلا، المستخرج يعمد إلى صاحب كتاب، إلى مصنف مشهور، ويستخرج كتابا عليه شريطة ألا يأتي بأسانيده من طريقه، منه هو، إنما يأتي من شيخه أو من على، وده يسمى إيه؟ المستخرج. قال: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتانبي. استخرجوا ككتاب أبي عوانة، وهذا على مسلم، وكثير من الكتب كمستخرج البرقاني وجماعة من العلماء. قال: واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، مستخرج على البخاري أو مستخرج على مسلم، إياك ثم إياك أن تنقل الحديث من المستخرج دون أن ترجع إلى الأصل. تقول مثلا هو بيقول جايبه والحديث رواه البخاري، فتقول رواه أبو نعيم في المستخرج مثلا، أو رواه البرقاني في المستخرج، أو أبي عوانة في المسألة أخيرة. فلا، لا بد أن تحدد هل هذا من صحيح البخاري أو من مستخرج أبي عوانة أو البرقاني أو غيرها، فلا تعزو منهما أو منهم حديث تظن أنه في الصحيح وليس في الصحيح. قال: إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، يعني ربما تخالف اللفظ وتخالف المعنى في زيادة أو في نقص، أو ربما المعنى نفسه بيكون في خلاف. وما يزيد فاحكما بصحته، طبعا المستخرج فيه فوائد كثيرة جدا، ومنها زيادات على أصل الكتاب على البخاري أو كذا. هذه الزيادة تحتاج منك إلى إيه؟ النظر في إسنادها من المصنف إلى إيه؟ آخر السند، يعني مثلا من أبي عوانة إلى أعلى السند، من البرقاني إلى أعلى السند، وهكذا. فهو مع العلو من فائدته، طبعا غالبا المستخرج بينظر إلى إيه؟ العلو، ربما يأتي ويشارك الشيخ الذي روى عنه الكتاب في شيوخه، فهذه فائدة عظيمة جدا في المستخرج. كذلك انه يعني لو وجد الحديث صحيح يبقى عندك احاديث كثيرة جدا موازية لاصل الاستخراج البخاري او مسلم. والاصل يعني البيهقي ومن عزا، البيهقي رحمه الله تعالى بذل مجهودا خارقا جبارا في كتابه السنن الكبرى، مجهود رهيب. وكان الشيخ بوب رحمه الله تعالى دائما يترحم على البيهقي، ودائما يعني 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 غالبا في اي مسائل او دراسه فقهيه بيرجع الى سنه البيهقي، لان البيهقي استخرج احاديث لنفسه في كتابه ثم رجعها باصول الكتب. ممكن يجيب مستخرج لحديث مستخرج الحديث في البخاري، أو مستخرج الحديث عند أبي داود، أو مستخرج الحديث عند مسلم إلى غيره، ثم يأتي بنفس اللفظ وقد خالفهما في أو خالفه خلاف البخاري، أو خالف البخاري ومسلم في اللفظ بكذا وكذا، ويسوق لفظة البخاري أو لفظة مسلم. وده مجهود صعب جدا جدا، أن يجيب الأحاديث من المستخرجات من طريقي أو من طريق، ثم يديه بطرق اللي هم الكتب اللي هي صح أصحاب اللي استخرج عليها. كذلك في فائدة عظيمة جدا، وهو أنه ساق كتاب سنن أبي داود من طريقة اللؤلؤي، ويعني أصبح هناك زيادات موجودة في أبي داود عن الأصل، فأصبح هنا عندك هذا الكتاب يعتبر مستخرج للبخاري، مستخرج لمسلم، مستخرج لأبي داود، وقيل جمع كل المسائل الفقهية التي لها أصول، كل الفقه، يعني أي حديث فأي كتاب فقه لو تفريعات موجود ومذكور في السنن الكبرى. حتى قال بعض أهل العلم: لو كان كتاب يغني عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن كل كتاب. فهو كتاب يعني لأي من أراد بحثا فقهيا ماتع واسع مفيد جدا جدا، ورتبه ترتيب قيم جدا جدا من الأول ورقة إلى آخر ورقة. قال: ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا، بيعيب على الإمام الحميدي المتأخر وليس المتقدم أنه وضع مختصر جمع بين الصحيحين، ولكن أتى بأحاديث من المستخرجات على الصحيحين فيها زيادات وغيره، فعابوا عليه أنه ما ميز وبعض العلماء رد على هذا البيت وقال بل ميز ولكن ليس على الدوام. يعني حديث كثيرة بيسوق الزيادة يقول هذه عند البرقاني هذه عند الحميدي هذه عند فلان ويسوق أقصد عند أبي عوانة ويسوق الزيادة وإن كان سكت عند البعض. وبعض أهل العلم قال يا ليته اكتفى بالصحيحين فقط لكان هذا أولى وأفضل. لكن طبعا كل عالم له فكرة وله وجهة نظر فأراد أن يجمع كل ما يتعلق بالصحيحين حتى الزيادات التي من طريقهم أو عندهم لها مختصر يعني يتكلم وساقها في مختصر أو أقصد الجمع بين صحيح الإمام الحميدي. والكتاب مطبوع وموجود وكتاب يعد من الكتب المراجع القيمة جدا جدا. وأقف هنا إن شاء الله أستغفر الله لي ولكم. أي استفسار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.